الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. كان الكلام بالنسبة إلى بعض فروع المهر التي تعرض لها صاحب الشرايا قدس الله نفسه، منها أنهما في صورة التنازع إذا اختلفا في الدخول وعدمه، فطارة الكلام في اختلافهما في الدخول مع عدم وجود باصطلاح ما يدل عليه، مع عدم وجود الشبهة إن صح التعبير. نفرض مثلا تزوجها في يوم معين، بعد ساعات مثلا طلقها ومن دون أن يخلو بها، لم تتحقق خلوة بينها. ظاهرا اتفاق المسلمين على أنه نصف الصلاة في هذه الصورة، القول قول الزوج، أصالة عدم الدخول، ويحكم بنصف الصلاة وبنصف المهر، وأخرى تتحقق خلوة بينهما. طبعا الخلوة بين الرجل المرأة بعد الزواج عادتا تتصور على صور، وعلى هذه الصور أيضا فتوى موجودة عند السنة. عندنا لا يوجد فتوى على هذه الصور. مثلا تارة تكون الخلوة في البيت، أخرى تكون الخلوة أفرض مثلا في الصحراء، مثلا تكون الخلوة في السيارة، مثلا في الشارع، مثلا في بيته تارة الخلوة، وأخرى في بيتها. تارة الخلوة في البيت المعدل الزفاف، غرفة الزفاف مثلا، وأخرى لا في غرفة عادية. فرق الجملة من العامة بينهما، السلام عليكم، بين هذه الصور. كما أن الخلوة قد تتكرر منهما، مثلا خلا بها 20 مرة مثلا، وقد تكون الخلوة واحدة، يعني بعبارة أخرى فترة ما بين العقد إلى الزفاف قد تطول وقد تكون فترة وجيزة. على ضوء هذه الفتاوى اختلف علماء العام على ضوء هذه الصورة. في هذه الصورة اختلف فقهاء العام، وطبعا رواياتهم مختلفة، وعلى ضوء اختلاف رواياتهم وفتاواهم اختلفت روايات أصحابهم. هذه المسألة عادةً يتعرض لها في أصل بحث المهر، كما تعرض المحقق قدس الله نفسه سابقا، أن المهر ينتصف، عفوا المهر يكون تاما بالخلوة، وإن اتفق الطرفان أو اختلفا في الدخول وعدمه، مثلا اتفق على عدم الدخول لكن حصلت خلوة بينهم أو اختلف. هذه المسألة تعرض لها المصنف سابقا صاحب الشرايع لها النقطة أن الخلوة توجب تمام المهر أم لا، ومراده فيما إذا اتفق على عدم الدخول، اتفق على الخلوة واتفق على عدم الدخول، نفس الخلوة بما هي توجب تمام المهر أم لا. كما أن المصنف تعرض لهذه المسألة هنا في صور التنازع فيما نحن فيه، مسألة التنازع، هذه لنقطة أخرى. وحاصلها أنهما إذا اختلفا بعد الخلوة، فلذا الكلام يقع في الخلوة تارة في حكمها الواقعي وأنه توجب تمام المهر، وأخرى يقع في حكمها الظاهري، يعني الحاكم يحكم بينهما. حصلت الخلوة بينهما واختلفا، فدعت المرأة الدخول وأنكر الزوج ذلك، فهل القول قول الرجل لأصالة عدم الدخول، أم القول قول المرأة لظهور الخلوة في ذلك؟ فلذا البحث عن الخلوة يقع في جهتين، سابقا تعرض الماتن في تلك الجهة، والآن في مسائل التنازع تعرض مرة ثانية لتلك المسألة. فلا يتصور أن في كلامه تكرارا، ليس تكرار. تارة يتفقان على عدم الدخول لكن حصلت الخلوة، لكن قطعا ليس هناك دخول. هل مجرد الخلوه توجب المهر ام لا؟ هذا المسألة سابقا. هل مسألة التي الان نتعرض لها اذا اختلف في الدخول مع وجود الخلوه، فهل الخلوه موجبه لتمام المهر واقعا؟ هذه تلك المسألة. ام الخلوه موجبه لتمام المهر ظاهرا في صورة التنازع بينهما والحاكم يحكم بذلك؟ هذه المسألة التي نحن الآن نتعرض لها إن شاء الله تعالى. هذا أصل المسألة، وهذه المسألة حسب ما نجد في مصادر العامة لأهمية المسألة. اليوم نتعرض لجملة من كلماته، عادة لا نتعرض لكلماته لكن لأهميته. هذه المسألة تارة يلاحظ فيها، هذا صورة المسألة صارت واضح. وأما الأقوال فنسب إلى المشهور من علماء السنة وبالخصوص إلى بتعبيرهم الخلفاء الراشدين أنهم قالوا الخلوة توجب تمام المهر مع اتفاقهما على عدم الدخول، فكيف مع الاختلاف؟ طبعا نحن الآن نتعرض مع اتفاقهما تلك المسألة السابقة، خب يكون إعادة للكلام السابق. ونسب إلى جملة كثيرين من فقهائه، كما أنه فيما بعد في عهد الفقهاء بدأت تفصيلات في المسألة. هذه التفصيلات ابن حزم تهجم عليها، اليوم نقرأ عبارته في المحلل، لكن هذه التفصيلات ليس مما يوجب تهجم ابن حزم، يقول هذه تفاصيل لم يأتي بها قرآن ولا كذا ولا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي، هذا باطل إلى آخر كلمات. هذه التفاصيل في الواقع تفسير و تفصيل للموضوع لا في الحكم. مثلا جمله منهم فرقوا بين ان تكون الخلوه في بيته او في بيتها، مثلا زار زوجته في بيتها. خب اذا قال الخلوه في بيته توجب المهر، اما الخلوه في بيتها لا توجب. غرضه بذلك الظهور العرفي، الظهور العرفي ان الانسان اذا زار زوجته في بيت اهلها وفي ايام العقد لا يدخل بها، غرضه بذلك هو هذا. و اما اذا كان في بيتي تختلف القضيه. فالتفريق بينهما لا انه مما اتى به القران بتعبير ابن حزم اتى به السنه. مثلا ابو حنیفه فرق ان تكون الخلوه في البيت او في الصحراء، او نفرض مثلا في شارع مظلم في الليل ما في احد، شارع بعيده، و اذا خلا بها في الشارع يقول هذا لا يجب المهر، اما اذا خلا بها في بيته يجب. هذا في الواقع تفصيل في الموضوع. عن مالک اذا تطاول معها في الخلوه، مثلا صار سنه لم يدخل بها متفقا لكن تطاول بتعبيره، وفي بعض العبارات حتى اخلقت ثيابها على عين، فاذا تطاولت الخلوه حينئذ يوجب تمام المهر والا فلا. عرفت النقطه؟ فهناك تفاصيل منهم من علماء السنه في اقسام الخلوه. مثلا بعض علماء السنه ان كانت الخلوه في بيت الزفاف في الغرفه المعدل الزفاف هذه الخلوه توجب تمام المهر، اذا في غرفه اخرى لا توجب تمام المهر. خب ابن حزم امثاله يتهجر ان هذا تفصيل لا في القران موجود لا في صحيح لا يوجد. مراد هؤلاء يعني المتفاهم العرفي المتعارف العرفي انه في بيت الاهداء بتعبيره، يعني في بيت الزفاف غالبا يتحقق الدخول بخلاف البيت الاخر، بخلاف البيت المتعارف. الان كيف ما كان فهناك تفاصيل في روايات السنه وفي اقوال السنه. نه مثلا في بيتی، میگه گفته بيتی و بيتان نه. على عين تفاصيل و ينبغي ان يعرف ان هذه التفاصيل لا توجد في روايات اصحابنا ابدا. هذه التفاصيل التي ذكرت لكم تطاول معها ام لا؟ لا، انما الموجود في مصادر اصحابنا انه اذا ارخى الباب ارخى الستار و اوجف الباب، هذا تعبير موجود مراد به الخلوه التامه. عفواً من نسيت أن أذكر قبل أن أذكر مجموعة روايات أصحابنا، وهناك تفصيل أيضاً عند علماء السنة أنه يلاحظ حال الخلوة إذا كانت صائمة وخلا بها قالوا لا يجوز المهر، إذا كانت حائضاً يعني يحرم وطيها، إذا كانت في حالة يحرم وطيها هذه الخلوة لا تجوز. أنا أقول لحرمة البعث ولو إذا متحقق يكون وطياً حراماً. و کذلک زاد بعضهم اذا کان هو ضعیفا جدا لا يتمكن من الجماع فخلا بها. قالوا هذه الخلوة ام تجر هذه التفاصيل كانت صائما كانت مريضا كانت مريضا كانت حائضا وما شابه ذلك. هذه التفاصيل في الواقع راجعة الى تحقق الموضوع هذا. فتبين اجمالا انه عند الصحابة من بدو الصحابة. طبعا الان في الكتب الموجودة صراحة لا نجد رواية عن أبي بكر، لكن نسب إليهم إجمالا، يعني جاء في جملة عبارات أن الخلفاء الراشدين بتعبيره الأربعة حكموا بذلك إذا أجاف الباب وأرخى الستر يعني الخلوة التامة، هذا توجب تماما من في قبال ذلك الخلوة الناقصة. مثلا خلا بها دخل عليها لكن أبوها موجود أمها موجوده ولو هو معها، لكن هناك مثلا ابوها، فالخلوه ناقصه است لا مجرد دخول بها، الخلوه تامه في داره. طبعا جاء في بعض عبارات العامه ان الاعتبار ليس بالخلوه بل الاعتبار بتعريها، اذا كشف امراه و القت خمارها و راى منها عورتها فانه يوجب تمام المهر. صار واضح هذا بلحاظ هذه المساله اجمالا. الان اغلب أتعرض للتفاصيل، كما أنه مشكلة أخرى أيضا هنا موجودة، وهي أنه الموجود في جملة من العبارات منها عبارات أصحابنا روايات أصحابنا إذا أرخصت يوجب المهر وهكذا عند السنة، لكن في جملة من عبارات السنة بالخصوص يوجب المهر والعدة، بينما في رواياتنا خمسون يتزوجن على كل حال منها من لم يدخل بها، المرأة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها، بمجرد أن تلغت تتمكن من الطلاق من ال... بإصطلاح من الزواج. لكن جاء في بعض فتاوى العامة لا في كلها يوجب المهر والعدة. هذه النكتة في تصوري لم أجد من تنبه لها حتى فقهائنا مثل الجواهر. هذه النقطة جميلة جدا، لأن موجود عندنا روايات إذا أرخصت وأجاف الباب وجب المهر. المشكلة في هذه الروايات مضافا إلى نشرح إن شاء الله تفصيلا، مضافا إلى معارضتها مع روايات في نفس المورد أن إرخاء الستر لا يجب، لا بد من الوقاء والجماع حتى يجب المهر، مضافا إلى المعارضة في ذلك مشكلة عندنا طائفة أخرى من الروايات، إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب المهر والعدة والغسل. طبعا أهل السنة متفقون إذا لم يدخل بها ولو خلا بها لا يجب الغسل، غسل لم يلتزم به. فهذه الطائفة من الروايات أيضا تؤخذ بعين الاعتبار، إذا دخل بها فقد وجب المهر والعدة والغسل، ولذا نستطيع أن نفهم. وكذلك طائف أخرى من الروايات خمس يتزوجن على كل حال منها التي لم يدخل بها، فتبين أن المسألة لم تكن فقط متعرضة لمسألة المهر فيما نحن فيه، المسألة متعرضة لمسألة العدة أيضا. ولذا هذه الطائفة من الروايات معارضة، اللهم إلا واحد من السنة يلتزم بالثلاثة، يعني إذا خلا بها يجب عليه المهر والعدة والغسل. وإلى حد الآن لم أجد في فقهاء السنة من يلتزم بالغسل، التزموا بالمهر والعدة، المشهور عندهم المهر، ولكن بعضهم التزم بالعدة. قال إذا خلا بها خلوة تامة يعني أرخل با حينئذ تعتد منه ولو اتفقا على عدم الدخول. هذا بناء على ان الخلوه هي السبب التام للعده. نه عرض کردم نه بس عرض. فلا بس اجمالا تبين لكم عرض المساله و ان شاء الله ياتي تفاصيل الكلام و الروايات. ثم قبل الورود في تفاصيل الروايات بحسب القاعده ابتداء نتعرف لما جاء في الكتاب الكريم و ما هو سبب الاختلاف في فهم الآيات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أولا في الآيات المباركة عنوان المهر مع عنوان به اصطلاح الدخول لم يذكر عنوان العده، عنوان المهر مذکور مع الدخول. و هناك آیتان، آیتون فی سوره البقره فاذا طلقتم النساء فلم تبلم تمسوهن ولم تفرف و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، صريحتون الايه صريحه. لكن العنوان الموجود في الايه المباركه لم تمسوهن. طبعا عندنا في باب الطهاره ايه التيمم ولا ما او لامستم النساء، هناك لمس موجود، ينبغي ان يفرق. فرق بين الايتين، هنا موجود ما لم تمسوهن، فهنا العنوان المس و هناك العنوان اللمس. لقد لامستم النساء، لان شيخ الكلين هناك روايه قال الملامسه هي الجماع، ذكرها في هذا الباب في باب المهر. هذه الرواية ظاهرا نابرة إلى باب الطهارة لا إلى باب المهر. في باب المهر عنوان الملامسة لم تذكر، عنوان الملامسة مذكورة في باب به اصطلاح الطهارة وقد لامستم النساء أي جامعتم. ولذا هناكم كلام ذهب جملة من العامة أن الإنسان إذا لمس بدن المرأة عليه الغسل والوضوء عليه الوضوء. ولكن في روايات عندهم عن ابن عباس بالخصوص عن علي أن الملامسة هي الجماع، إن الله حيي مادي كذا يكني أو يكني، يعني إن الله لا يصرح بالتعبير، يستعمل التعبير الكنائي. فالتعبير الأول مس، لاحظوا، فهل المس مجرد كما ذكرنا سابقا مثلا لا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد، المباشرة عبارة عن إلصاق البشر بالبشر ليس فيها معنى اللقاء والجماع. لامستم النساء لمس، لم تمسوهن مس، يعني الإنسان طبعا لا تباشرون و أنتم عاكفون في المساجد في الاعتكاف موجود و باشروهن و الرفث حرم عليكم الرفث أحل لكم الرفث ليلة الصيام الرفث بلی و المباشره فی صوم موجوده فی کل مورد عنوان خاص. الرفت یراد بهی الجماع، المباشره لا یراد بهی الساق البشره للبشره بل المراد بها الجماع. فی الآیات الكتابیه فی موارد مختلفه عبر عن الوقاع و الجماع به تعابیر مختلفه، فی باب تیمم و الوضوء الملامسه، فی باب الصوم الرفت و المباشره، في آية المهر هنا في سورة البقرة المس. فإذا لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذه آية في المهر. آية أخرى كيف تأخذونه في سورة النساء، أي كيف تأخذون المهر. قلنا أن كان في المتعارف الجاهلية مع الأسف أن المهر يؤخذ من المرأة، اما الزوج ياخذه اما ابوها ياخذه، الظاهر لعله في العشره العربيه مطار ابوه يتصرف يوم ما يشاء. فنزلت الايات المباركه ان الاولياء لا ياخذون اموال النساء وكذلك الازواج، زوج ليس له ان ياكل مال امراته. هذه الايه في الازواج كيف تاخذونه، يعني كيف تأخذون المهر، الضمير جل الصداق المهر. وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا، الآية المباركة. نحن تكلمنا قلنا احتمالا قويا ان الميثاق الغليظ يعني صيغة النكاح اللفظية، وهذا البحث اللي مثلا معاطات في النكاح جائزة ام لا، قلنا لعل الآية احسن دليل على عدم صحة المعاطات في النكاح. الآن معروف عنده خصوصا بعض المعاصرين اللي اشتهوا مع الأسف الآن بفتاوى شاذة أنه لا بأس الرجل المرأة مثلا الفتاة إذا أحب بعضهم البعض ولو بلا لفظ، هذا صحيح عمله، هذا نكاح مؤقت معاطاتي بل معاصر أن هذا نكاح معاطاتي، إذا هو راضي هي راضية ما يحتاج إلى لفظ، نكاح مؤقت معاطاتي نستجيب بالله على أيين. وعمدة الدليل قالوا ماكو دليل على اعتبار الصيغة، المهم الإجماع، إجماع مثلا قدر متيقن ومعدي مدركي ومحتمل مدركي وإلى آخر الكلمات اللي تعلموها بالقاعدة ولم يفهموا مفهوم الآية المباركة. أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسر الميثاق و هو صحيح ظاهر الآية المباركة. ميثاق يعني العقد بين الطرفين، والغليظ يعني لابد أن يكون هذا العقد والقرار صريحا وصحيحا وواضحا، لا يكون فيه إبهام. ولذا مو فقط المعاصات غير صريحة، اللفظ غير صريح محل إشكال. لولا أن جملة منهم ذهبوا إلى صحة وقوع نكاح بمتعت، حتى في سبق عندك نصابرا، حتى في متعت عندنا إشكال. إذا قالت المرأة متعتك نفسي في الدوام لا في المتعة، متعتك نفسي بإصطلاح بكذا، صحة العقل محل إشكاله، لأن متعته وإن كان مشهورا في المتعة لكن في الدوام محل إشكاله. قلنا اللفظ الصريح في اللغة العربية أنكحت وزوجت، ولذا لابد أن يكون الميثاق غليظا، يعني المرأة تصرح بوضوح لا خفاء فيها أبدا أنها زوجة وتريد الزوجية. فاللفظ المجمل لا يصح به العقد فضلا عن الفعل، نستجيب بالله، فضلا عن الفعل الذي في ذاته مبهم، فاللفظ المجمل فيه إشكال. على أين الآية المباركة أبر كيف تأخذونه، كيف تأخذون المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا، يعني وقع العقد بينكم ميثاقا غليظا، يعني قالت المرأة زوجتك نفسي بمليون، فتحقق فشرفت المرأة أن يكون في قبال علقة الزوجية مليون، وأنت هم وافق قلت نعم، هذا أخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني أخذت منكم ميثاقا غليظا في إعطاء المليون لها. صواب، هذا ميثاق غليظ، ميثاق غليظ في أن تعطي المليون لها، أن تكون المليون ملكا لها. ثم إضافة إلى ذلك أفضى بعضكم إلى بعض، تأمل، يعني تحقق الدخول. فسر الإفضاء في الآية المباركة عن ابن عباس كذلك أن الإفضاء يراد به الجماع، إن الله يكني أو يكني، يعني أن الله لا يصرح، يعني يستفاد من الآية المباركة لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من المهر بعد أن أخذ منه ميثاقا غليظا وبعد أن أفضى بعضه إلى أفضى إلى زوجته. بلي أفضى مو افترض شيخنا، أفضى من الفضاء المكان الفارغ، فلذا فسر بهؤلاء تصوروا أفضى يعني خلا بها. لفظ الفضاء في اللغة العربية فضاء، أفضى يعني أوجد الفضاء بينهما، باب الإفعال مثل أنجده. أمس بمناسبة في درس الوضوء أصولا، يعني درس الولادة البغي تعرفنا، في اللغة العربية باب الإفعال تأتي بهذا المعنى، وهذا سبب تصور بعضهم أفضى يعني خلوتم بها، عرفت النقطة؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني وجود الفضاء بينكم وبينها يكفي في ثبوت المهر. ولكن ذهب في رواياتنا طبعا مو شرح الآية، وكذلك نقلوا عن ابن عباس في كتبهم أفضى أي خلا أي دخل بها جامعها. الإفضاء يراد بها في هذه الآية المباركة أفضى إلي، هو أفضى ليس المراد هنا فضاء كما قلت، أفضى إلي أي وصل إليها، أو بعبارة أخرى لعله في الأصل كان رفع الفضاء الهمز للإزالة، هذا في اللغة العربية باب الإفعال قد تأتي للإزالة، هذا من خصائص اللغة العربية، مثل أزاله مثل أشفاه الله، أشفاه الله يعني صار شفاؤه مستحيلا ممتنعا، إذا قال شفاه الله يعني من الله عليه بالشفاء، إذا قال أشفاه الله يعني الله لا يمن عليه بالشفاء. ولقد أعذر من أنذر في النهج البلاغة، يعني من أنذر شخصا أعذر أي أزال العذر، لم يجعل عذرا. هذا من خصائص باب الإفعال، من أو في اللغة العربية الهمزة للإزالة يعبر همزة الإزالة أو نحن باللغة الفارسية متعارف اللغة العربية فيها المعنى يقولون الهمزة للإزالة في كتب النحو والأدب، لكن نحن في كتب الفارسية في النحو العربي نعبر عن باب الإفعال للإزالة، المراد واضح. على أين قد يقال معنى أفضى بعضكم يعني أزال الفضاء و كناية عن المباشرة والملامسة، كناية عن وقوع الجماع بينهما أفضى، ولذا الآن أفضى يعني وصل، أفضى إليها أي وصل إليها، أفضى إليه أي وصل إليه، لأنه في اللغة العربية أفضى معنى وصله كأنما أزال الفضاء بينه وبينها، فإذا وصلت يده إلى الكتاب يقول أفضى إلى الكتاب، يعني وصلت يده مثلا وصل إلى الكتاب، وصل إلى الحائط، فلقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني بعضكم أزال الفضاء يعني اقترب إليها. فيستفاد من الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى كيف تأخذونه، يعني كيف تأخذون المهر، المراد أن المهر حينئذ بكامله للمرأة، نصفه وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا بالعهد، فأشارت الآية المباركة إلى العقد وإلى الدخول. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني الدخول، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني العقد، وعبر بالميثاق الغليظ يعني المهر مذكور في العقد، فإذا لم يكن المهر مذكورا في العقد خالي عن المهر هذا ليس ميثاقا غليظا، ولذا ذكر أصحابنا أنه إذا لم يذكر المهر وطلقها قبل الدخول فلا شيء لها، ونقلنا عن جمله من علماء السنه اذا طلقها قبل الدخول ولم يذكر لها مهرا فلها نصف مهر المثل، لكن في رواياتنا تصریحا بانه اذا لم يذكر المهر في العقد، نعم اذا كانت مفوضه المهر يعني قال المهر ما تذكر انت، طبعا في هذه المساله فيما نحن فيها تلك المساله لها دخل، ذهب جمله من علماء العامه اذا خلا بها خلوتا تامه ولم يذكر المهر لا مهر لها، و ذكر بعضهم لها نصف مهر المهر تمام مهر المهر، اختلفوا في هذه المساله في الخلوه ايضا بالنسبه الى ذكر المهر و عدم ذكر المهر. فالمستفاد من الايه المباركه ميثاقا غليظا يعني ذكر المهر في العقد، حتما يكون هكذا، يعني المرء اشترطت عليكم قالت زوجتو که نفسی به میلیون تومان، حالا میثاق غلیظ صرحت بداله، القرار غلیظ، القرار مسلم، خب اذا کان مفوضات، اذا کانت مفوضات البغ ليس غلیظ، ليس میثاق غلیظ، فبقرینة میثاق غلیظ یراد بذلك یعنی المهر مذکور فی العهد، خب المهر ذکر فی العهد، و قلنا بحسب المتفاهم العرفي عند العقلاء كل شيء يلتزم به الانسان على نفسه ثابت عليه، زوجته که نفسی به میلیون التزمت بالتزویج بالزوجيه في قبال مليون، الرجل قال نعم، ان الرجل التزم بالزوجيه لكن في قبال ان يدفع المليون، ولذا ذكرنا مرتب كرارا ان الصحيح ان كل اثر من اثار العقد و منها مثلا ملک المهر یترتب به مجرد العقد به مجرد الالتزام لا نحتاج الى شيء آخر، به مجرد قال البعت که الكتاب به معتوما، به مجرد هذا الكتاب ملک لطرف المقابل و المعتوما ملکنی، القبض دوره ایصال کل حق الى صاحبه، لا بالقبض يتحقق الملک، بالعقد دائما يتحقق الملک، في باب الزوجية كذلك بمجرد أن قال زوجتك نفسي صارت زوجته، قال الرجل قبلت صارت زوجته، فبما أن كما أنه بمجرد عقد صارت زوجته بمجرد العقد صارت مالكته، هذا معنى قوله تعالى ميثاقا غليظا، هذا أولا. ثانيا أفضى بعضكم إلى بعض، الجماع و دخول تحقق فکیف تأخذونه، یعنی حین اذن تمام المهر لها حتی الفلس الواحد لها، فبعد العقد و بعد الدخول جمیع المهر لها، فاذا کان جمیع المهر لها کیف تأخذونه. فیستفاد من هاتین الآیتین المبارکتین، طبعا احد الآیتین مفاد بو ثبوت المهر تماما لها، یعنی لا یجوز اخذ المهر من المرء بعد الدخول بالعقد، لكن تلك الآیه فی سورة البقره صریحه فی مسئله تنصیف و اذا لم یمسه و مع ذلك طلقها قبل الدو یعنی و فرض لها مهر حين اذ يدفع لها نصف المهر المسمى فنصف ما فرض صواب. هذا مفاد الآیتین المبارکتین. و طبعا لو کننا نحن و هاتین الآیتین المبارکتین خصوصا مع ما اشتهر عن جمله من الصحابه و الادب العربی کذا انه الکنایت ابلغ من التصریح و ان الله یکنی لا یستعمل التعبیر صریح. فالمراد بالمس في تلك الآیه والمراد بالافضاء في الآیه الاخرى يراد بهما الجماع. ولذا لو كنا نحن وحسب القاعدة انصافا نفهم من سياق الآيتين المباركتين أن الاعتبار بالجماع، وأما مجرد الخلوة من دون جماع وباتفاق بل تعريها أمام الرجل بل مباشرتها من دون دخول نظره إلى جميع جسدها ظاهرا كل ذلك لا يوجب شيئا عليه لو كنا نحن ظاهر الآية المباركة. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة، لأننا نحاول أن نعلم جذور الاختلاف وكيف حصل هذا الاختلاف بين الصحابة ثم فيه. أما ما يرجع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ينقل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رواية أنه تزوج امرأة فلما كشفت أمامه وجد في كشها في جنبها بياضا، يعني كانت برصاء، موجود رواية طبعا مع الكلام في سنده. فقال صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني به اصطلاح تركها رسول الله. طبعا هؤلاء السنة فسروا العبارة بالطلاق الحقي بأهلك، يعني كأنما طلاقهم ما موجود في كتبهم أن رسول الله قال طلقتك أو أنت طالق، قال البسي ثيابك والحقي بأهلك. ف راحت الى جمله من النساء تزوجها النبي ولم يدخل بها، مو مختص به، هذه اخرى موجوده. الا ايه يحتاج الى بحث اخر الان لسنا في هذا الصدد. وكيف ما كان فالمهم في بعض رواياتنا انه لا يجوز حتى ولو لم يدخل بها رسول. ولذا اذا تلاحظون في بعض رواياتنا انهم الامام يقول انهم عمدوا الى مخالفه الكتاب حتى نكحوا ازواجه، مراد بنكحوا ازواجه مو هذه الامهات المعروفه تسعه، هذا لأنه الإنسان قد يتحير ما المراد به الرواية، مراد امرأة تزوجها رسول الله ولم يدخل بها وظاهرا توفي رسول الله ولم يدخل بها، تزوجت فيما بعد هذه المرأة. وهكذا هذه المرأة التي أخذها رسول الله يقال أن كل من تزوجها رسول الله ولو لم يدخل بها حرام على الأمة لا يتوقف على الدخول. وأزواجه وأمهاتهم قرضي، لأن نستجير لبعضهم يتصور والسنة مثلا أن الشيخ قالوا أن المسلمين نكهوا أمهاتهم مثلا أو نكهوا نساء النبي، مراد تلك الرواية هذا المعنى. في رواية أخرى جاء مفصلا أن امرأة تزوجها النبي ولم يدخل بها وفيما بعد تزوجت. كان هناك كلام هل المراد لأزواجه وأمهاتهم وأزواج النبي محرمات على المؤمنين، ازواج یعنی منجرت زوجیه ولو لم يدخل بها، ام المراد بالازواج من کانت مدخولا بها. تلک الروایه نکهو نساء مراد بیاد المعنا، مو المراد بین استجیب الله مثلا کما فی اذهان بعض الغلاب انه مثلا عائشه و حفظ و ماشه و دان استجیب الله الان کیف ما کان. فغرضی شرح هاده المرعه ها کدافه و فی ذیل الروایه و اعطاها رسول الله جمیع المهر یقال یتمسک به هذه الروایه. جاء هذه الروایه فی بعض کلماته مع قطع نظر اسنادها الکلام فی اسنادها تمسكوا بها لإثبات أن مجرد الدخول من تمسك بذلك أو أن ينظر إلى المرأة، لأنه من قال إن المرأة إذا كشفت نفرض في صحراء مثلا كشفت، لا فلا يحتاج إلى خلوة تامة في مكان في سيارة، أمر أخذ السيارة إلى مكان بعيد مثلا. فغرضي أنه فرق بين العنوانين، خلا بها وبين أن يكون عريت له. هذه الرواية أنه أنها عريت لرسول الله فرأى في كشها بياضا فقال، ولكن المشت طبعا تمسكوا بهذه الرواية، طبعا الاستدلال بهذه الرواية مع قطع النظر عن اسنادها بعيد جدا. وحتی جمله ابن العامه منهم ابن حزم ناقش فيها من حيث انه لم يظهر من الروايه انه اعطاها المهر استحقاقا، لعله تفضلا. و اما عندنا اصلا كل هذا غير صحيح، ان الرجل يستطيع ان يفسخ عقد البرصا، لا يحتاج الى طلاق اصلا، و تنصيف المهر في الطلاق لا في الفسخ، اصلا في الفسخ لا ينصف المهر. ولذا الموجود في رواية العامه ان الرسول قال لها البسي ثيابك والحقي باهلك، لم يكن هنا كلام ان النبي قال انت طالق او طلقتك مثلا، ليس في رواياته. فلذا بناء على هذا نصف المهر لا تستحق، فكيف بكل المهر؟ صحيح، لانه فسخ قطعا. هذا في رواياتنا، ولو كان هنا كلام بالنسبة للمرأة في جنونها وما شابه ذلك، لكن بالنسبة إلى البرص رواياتنا متفق عليها. البرصاء ترد، يعني البرصاء يفسخ عقدها. وفي سورة الفصل نحن قلنا الطلاق إزالة الزوجية من حين الطلاق، والفسخ في الواقع إزالة أصل العقد، لا يريد أصل العقد، من اصل العقد منهدمون، مو انه ازاله و قطع لعلقه الزوجيه من حين القطع. ولذا في باب الفسخ لم يلا يثبت للمهر ولا نصف المهر اي شيء لا يثبت. فالانصاف ان هذه الروايه التمسك بها مشكل جدا في غايه الصعوبه والاشكال، على مبانيهم و على مبانينا. على مبانيهم، خب اصولا یعنی علال مشترک من المبانی طلاق نمیاد کافی، علال مبانی هم انه احتمال قوی ان یکون تفضل من رسول الله، علال مبانی نه اصلا لیسه طلاقا فسخ کن و فی الفسخ حتی نصف المهر برسه. هذا بالنسبت الى هذه السنه العملیه لرسول الله. هناک روایت اخرى روی عن رسول الله و هذا الروایه ترکر فی کتب السنه، لكن خب المحققین منهم کثیرین منهم مواحدتنی على ضعف الرواية وأنها ضعيفة سندا. مع قطع النظر عن هاتين الروايتين، أرجو معنا لخرجنا عن الله ثلاث، مع قطع النظر عن هاتين الروايتين لا يوجد عندهم قول صريح أو سنة فعلية صريحة عن رسول الله في ذلك. الموجود ظاهرا حسب الآية المباركة الدخول هو الذي ينصف المهر، فالإنسان قد يتحير كيف بتعبيرهم الخلفاء الراشدون، مسلما عمر كان يذهب الى ذلك، العبارات كثيرة عن عمر، وكيف حصل هذا الشيء لعمر وكيف حصل في فقه ظهر رأي المبارك لم تمسوهن. قال شريح القاضي ان الله لم يذكر في كتابه ارخاء الستر، ليس في كتاب الله من ارخى سترا او اوجف البابل، هذا غير مذكور في كتاب الله. وكيف ذهبوا الى ذلك؟ غدا ان شاء الله تعالى. طبعا مقدار كلام اعاده لما سبق سال بعض الفوائد لا باس، صلى الله عليه وسلم.